قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم: هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم: هو الإسلام. الآن كم قول؟ قول الأول: ما هو الصراط المستقيم؟ القرآن. والقول الثاني: الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سواران، وفي السوارين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسواران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذا القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. الآن ابن تيمية رحمه الله يدلل على أن الكلمة قد تفسر، يدلل على أن يأتي في التفسير كلمة، وكل واحد من أهل العلم يفسرها بلفظ، والمعنى واحد: الصراط المستقيم قيل فيه القرآن، وقيل هو الإسلام. قال: فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، هذا القول الثالث، أن الصراط المراد به السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. فتلخص لنا أنهم فسروا الصراط بكم تفاسير؟ 5 تفاسير. التفسير الأول أن الصراط المستقيم هو القرآن، والثاني هو الإسلام، والثالث هو السنة والجماعة، والرابع هو طريق العبودية، والخامس طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق المحدود في عمومه وخصوصه، مثل: سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات، والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاسفرار، هذا تفسير. ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بآكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل ربا، وأمثال هذه الأقوال. الآن لو قلنا الآن السابق والظالم نفسه، الآن الذي يعني الظالم نفسه الذي مثلا يشرب الخمر، الظالم نفسه أم لا؟ والذي يكذب، والذي ما يصلي، والذي يأكل الحرام، هذا كله ظالم نفسه. فلو قال إنسان: الظالم لنفسه الذي يشرب الخمر، تفسير صحيح ولا لا؟ تفسير صحيح. ولو قال: والسابق بالخيرات عن المقتصد الذي يصلي الجماعة ويصلي الصلوات المفروضة في وقتها، مقتصد على نفسه. والذي هو سابق الخيرات الذي يصوم الاثنين الخميس، سابق ولا لا؟ زيادة على الفرض، يصلي الليل زيادة على الفرض. قال: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له: هذا هو الخبز، يعني هذا الخبز الرغيف هذا نوع من أنواع الخبز وليس هو الخبز كله. قال: وقد يجي كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، يعني معناه يقول ابن تيمية رحمه الله أن أيضا أسباب النزول من الألفاظ العامة في القرآن، تنزل الآية بسبب فلان أو بسبب كذا، وهي عامة للمسلمين كلهم. قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويم العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله: ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعلي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. يعني هذه الآيات نزلت في هؤلاء الناس ونزلت في هذه القضايا، فهل هي خاصة بهم أم عامة للمسلمين؟ عامة للمسلمين. قال: يا رسول الله، ألي هذا خاصة؟ قال: بل عامة، أي لك ولغيرك، نزلت فيك وفي قضيتك، وهي عامة لكل مسلم يحتاج إلى هذا الحكم. قال: وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين، وإن كانت أمرا ونهيا. ولذا يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها. وبقي أيضا هذا الفصل ما زال فيه، ما زال طويلا هذا الفصل.